قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: باب التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء. تقدم الكلام على بعض أحكام التيمم، والكلام الآن على قوله وأعضاؤه وما بعده. وأعضاؤه الوجه ثم الكفان، أعضاء التيمم الوجه ثم الكفان. أخذنا منه فائدة أن المسح في باب التيمم سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر يمسح فقط عضوين، الوجه والكفين. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمار: إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب يده الأرض فمسح وجهه والشمال باليمين وظاهر كفيه. هذا دليل أن المسح في باب التيمم يكتفي بالوجه والكفين. الوجه كما مر بنا مشتق من المواجهة، وحده من منحنى الجبهة، وإن شئت تقول منابت الشعر المعتادة، إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، فيمسح الوجه كاملا. قال ثم الكفين. الكفان مر بنا أنهما من أطراف الأصابع إلى الرسخ، هذه الكف، ثم بعد ذلك الذراع، فيمسح الكفين فقط، لحديث عمار ولحديث أبي الجهيد ذكرته في الدرس الماضي. واعلموا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب التيمم إلا حديثان، هذا اللي يظهر لي والله أعلم: حديث عمار بن ياسر، وقصته في الصحيحين أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هو وعمر فأجنب، يقول عمار: فتمعكت في الصعيد كما تمعك الدابة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، فضرب يديه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. أما حديث أبي جهيم ذكرت أنه رواه البخاري موصولا ومسلم معلقة، أنه أقبل من نحو بير جمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل فسلم عليه، فأقبل الجبلار فمسح وجهه وكفيه، ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. حينما قال ثم الكفان نأخذ منه فائدتين: الفائدة الأولى المسح على الكفين فقط، فلا يمسح الذراع ولا العضد، هذا هو الصحيح، أن الواجب هو أن يكتفي بمسح الكفين لما تقدم قبل قليل. أيضا نأخذ منه فائدة ثانية وهي الترتيب، لأنه قال ثم. حديث عمار رضي الله تعالى عنه فيه العطف بالواو، في بعض الروايات مسح يديه ووجهه، في بعضها مسح وجهه ويديه، لكن تبقى حتى روايته سواء قدم الوجه أو قدم اليدين، إذا كان العطف بالواو هذا لا يقتضي الترتيب، العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. لكن لعل الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال ثم قياسا على الوضوء، فكما يجب الترتيب في الوضوء أنه يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين، فكذلك هنا والله أعلم في التيمم. فليمسحهما مرة، أي مرة واحدة، لا يثلث. التثليث في باب الوضوء لأنه فيه شيء من النظافة، أما في باب التيمم فلا يشرع التثليث لأنه من الأمور التعبدية وليس فيه نظافة، فلا يثلث، يمسحهما مرة واحدة، فلا يمسح لا مرتين ولا ثلاث كما في الوضوء. قال بضربة واحدة، بضربة واحدة. والشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا أن حديث التيمم ضربتان لا يصح، حديث التيمم ضربتان لا يصح، إنما هو الصحيح كما في حديث عمار وحديث أبي الجهيم. حينما قال بضربة، أحيانا من يضرب الأرض ويطلع صوت، لو وضع يديه على الصعيد وضعا لكفى، لكن الفقهاء رحمه الله تعالى في أغلب الأحيان يقول يضرب بناء على محاكاة حديث عمار قال فضرب بيديه، وهم يذكرون هذه العبارة لأتي حديث عمار، وإلا ليس الضرب شرطا، لو وضع فقط يديه على الأرض وضعا لا صح تيمم. ناويا كما مر بنا، إما أن ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، أو ما تستحب له الطهارة، ما تستحب له الطهارة، وإن كبعض العلم يرى عدم مشروعية التيمم للأشياء التي تستحب لها الطهارة، مثلا قراءة القرآن ونقصد حفظا، قراءة القرآن ليس مس المصحف، قراءة القرآن حفظا تستحب لها الطهارة من الحدث الأصغر، من الحدث الأصغر. هل إذا كان الشخص عادما للماء هل يستحب له أن يتيمم لأجل قراءة القرآن؟ هذه محل خلاف أهل العلم، فإن يرى أن التيمم لم يرد إلا الأشياء التي لا تستباح إلا برفع الحدث، أما إذا كان يستحب لها الوضوء فلا يشرع التيمم. أيضا نأخذ منها أيضا فائدة، وهي على ما مشى عليه الشيخ أن الصحيح أن التيمم للحدث وليس للخبث، للحدث وليس للخبث، بمعنى لو أن الشخص على بدنه أو على ملابسه نجاسة ولا يجد ماء يغسل به النجاسة، هنا الصحيح أنه لا يتيمم، فالتيمم ورد في رفع الحدث وليس إزالة الخبث، إزالة الخبث ورد فيها الغسل بالماء كما مر بنا، أو النضح أو الدلك أو المسح، إذا كان لا يستطيع ذلك فلا يتيمم على الصحيح. ناويا ينوي رفع الحدث أو استباحة ما تشترط له الطهارة كالصلاة، لما مر بنا قوله ناويا حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، مسميا أن يقول بسم الله كما مر بنا، ليس في المسألة دليل خاص، إنما هو القياس على الوضوء، تقدم الكلام على أن أصح القولين هو استحباب البسملة في الوضوء. والشيخ رحمه الله تعالى هنا ما بين رايه هل التسمية واجبة في التيمم أو مستحبة في الوضوء، بين لكنه قال هنا مسميا، ونواقضه نواقض الوضوء، والنواقض التيمم هي نواقض الوضوء، ومر بنا أن من نواقض الوضوء ما أوجب غسلا، فكذلك إذا الشخص أتى بشيء ينقض الوضوء أو يوجب غسل انتقل. نستفيد من ذلك فائدة، أن الشيخ يذهب إلى القول الراجح، وأن التيمم يرفع الحدث وليس فقط مبيحا للصلاة كما يفهم من قوله يستباح به ما يستباح بالوضوء، وهذا هو الصحيح، فقد نواقضه نواقض الوضوء. على هذا لو أن شخصا تيمم لصلاة المغرب ثم أذن العشاء، على القول الصحيح ذهب إلى الشيخ أن طهارته لا تنتقل، له أن يصلي بهذا التيمم العشاء. أما على القول بأن التيمم مبيح للصلاة وليس رفع الحدث، يقولون إذا أذن العشاء يجب عليه أن يتيمم مرة ثانية، لكن متى ينتقض التيمم؟ كما ذكر في أحد أمرين، إذا أتى بناقض من نواقض الوضوء انتقض التيمم فوجب عليه أن يتيمم. الثاني إذا وجد الماء، إذا وجد الماء فالتيمم يرفع الحدث لكنه رفعا مؤقتا، ففي حديث عمران قال حينما أتى الماء أعطاه ماء وقال أسرره عليك، وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الصعيد الطيب وضوء مسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، يؤخذ منه إذا وجد الماء ولم يمسه بشرا أنه لم يتق الله عز وجل، مجرد أن يجد الماء يرجع إليه حدثه، إن كان محدثا حدثا أكبر يجب عليه أن يغتسل، وإن كان محدثا حدثا أصغر يجب عليه أن يتوضأ. انتهى الكلام على التيمم، ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه بابا يتعلق بأحكام الحيض، قال باب الحيض، لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهر، وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تغطى حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. باب الحيض، الحيض في كلام العرب هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. أما في الشرع فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، لم يأتي في تقدير أقله يعني أقل الحيض، أو أكثره، أكثره يعني أكثر الحيض ما تقوم به الحجة، يعني تقوم به الحجة على الناس. متى تقوم الحجة؟ بالدليل الشرعي، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول الآن الأحاديث الواردة في أقل الحيض وأكثر الحيض لا تصح، الأحاديث الواردة في أقل في تقدير أقل الحيض وأكثر الحيض لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى وإياه صحيح، الوارد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المقصود في تقدير أقل؟ بعض أهل العلم يقدر أقل الحيض ويقدر أكثر الحيض، هنا يتبادر لديه سؤال: ما الفائدة إذا قلنا له أقل أو أكثر؟ ما الفائدة؟ يقول: إذا كان الحيض أقل من القدر المعتاد تصوم وتصلي، وإذا كان أكثر من المعتاد فتصوم وتصلي، أي في القدر الزائد وفي الأقل. لماذا؟ قالوا: هذا الدم يكون دم استحاضة. يقول: لم يأتي في تقدير أقله، يعني مما أتى أنه يوم وأنه ثلاثة أيام ولا يصح. على هذا من يرى أن أقل الحيض ثلاثة أيام، لو حاضت المرأة أقل من ثلاثة أيام ستترك الصيام الصلاة ثم طهرت بعد ذلك، على هذا يقولون ستقضي الصلاة لأنها تركت الصلاة. لو حاضت أقل من يوم، على هذا يقولون ستقضي الصلاة لأنها تبين أنها ليست حائضا إنما هي طاهر، فالصلاة في حقها واجب، يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. كذلك مثلا بعضهم يقدره عشرة أيام، بعضهم يقدره خمس عشرة يوما، هذا جمهور، بعضهم يقدره سبع عشرة يوما. على هذا، على التقدير ما زاد على مدة الحيض يعتبرونه دم فساد أي استحاضة، يجب عليها أن تصوم وتصلي. وفائدة قوله: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، إذا لم يأتي ما الأمل؟ ما رأته المرأة حيض ولو كان أقل من يوم، وما رأته المرأة حيض ولو زاد على عشرة أيام، على خمسة عشرة يوما، على سبع عشرة يوما، ما لم يطبق معها الدم أو لا ينقطع إلا مدة يسيرة كاليوم واليومين والثلاث ونحو ذلك. القول الراجح أنه لا تقدير. إذن الأصل اللي تمسك به أن ما تراه المرأة حيث تترك الصلاة، كان يوم أو أقل، أو كان سبع عشرة يوما أو أكثر من ذلك، هذا الأصل. ما الدليل؟ الدليل وجود وعدم. العدم عدم صحة تقدير الحيض بمدة، أما الوجود فقول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو عدم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض فيخبره ربنا تبارك وتعالى في كتابه هو أذى. إذن علق الله عز وجل الحيض بأي شيء؟ بوجود الأذى. وجود الأذى يعني دم الحيض له أوصاف، من ناحية رائحته النتنة، من ناحية سخونته، من ناحية سواده، هذا هو الأذى. فإذا وجدت هذه الأوصاف أو بعضها حكمنا بأنه حيض. والحيض مما تحتاجه الأمة، فلو كان يتقيد الأمر بمدة معينة لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى بين أحكام الحيض، مثلا جماع الحائض، ترك الصلاة، الطواف ونحو ذلك من أحكام الحائض، ألم ترد في الكتاب والسنة؟ بلى. لما لم يرد تقدير الأقل والأكثر، ولما قل لم يرد أي لم يثبت ولم يرد في كتاب ربنا تبارك وتعالى، الأصل هو عدم التقدير، لم يأتي في تقدير أقله وأكثر ما تقوم به الحجة. وكذلك الطهر، إذا قلنا لم يرد كذلك الطهر. نترى على سبيل المثال امرأة مثلا ترى دم الحيض مثلا 20 يوما، 20 يوما، إذا كم سيكون الطهر؟ 10 أيام. أو يكون بالعكس، المرأة قد تجلس الشهرين والثلاثة لا ترى الحيض، فلذلك الفقهاء يقول ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر. إذا كان لا حد لأكثره، إذا نقول أيضا لا حد لأقله، لأن لم يرد فيه حد. وكذلك الطهر لم يأتي في تقدير أقله وأكثره شيء، فمتى لم ترى المرأة دم الحيض أو لم ترى الدم الذي بأوصاف الحيض فهي طاهرة. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم في أحكام النساء من جهة الحيض والاستحاضة وكيف المرأة تتعامل مع ذلك. قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها. فذات العادة التي لها عادة، يعني امرأة تحيض ولها عادة المتقررة يعني ثابتة تعمل عليها، أي تعمل بها. إذا المرأة التي لها عادة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون لها حيض وطهر، يكون لها حيض وطهر، وهذا الأصل في النساء أنها ترى الحيض في أوقات وترى الطهر في أوقات. متى ما رأت الحيض تركت الصلاة، وكذلك سائر الأحكام تتعلق بالحيض سيشير إليها. ومتى ما زال هذا الدم اغتسلت وصلت وانطبق عليها أحكام الطهر. هذا هو الأصل في النساء. الثاني في المرأة التي لها عادة، لها عادة كسائر النساء، ثم بعد ذلك أطبق عليها الدم، يعني دم بدأت ترى الدم دائما أو لا ينقطع عنها إلا اليوم اليومين والثلاثة، كانت لها عادة ثم بعد ذلك أصبحت مستحاضة، أصبحت مستحاضة، لأن عندنا مستحاضة مبتدأة، يعني أول ما ترى الدم المرأة يطبق معها. فما حكم المستحاضة المعتادة؟ عرفنا معنى مستحاضة معتادة أو عيد؟ عيد. المستحاضة المعتادة امرأة كسائر النساء، الأصل في النساء لهن أوقات حيض ولهن أوقات طهر، الحكم عن علق بأي شيء بوجود الأذى. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء، ولا يلتفت إلى هل الآن الدم زاد أو نقص، تقدم أو تأخر. تقول مثلا عادتي في اليوم الخامس، لكني رأيت الدم في اليوم مثلا الثالث، تقول متى ما رأيت الدم وترك الصلاة لو تقدم؟ قالت عادتي 5-6 أيام، رأيت الحيض 7 أيام و8 أيام. نقول متى ما رأيت الدم وترك الصلاة؟ فالأمر متعلق بوجود الدم، فلا يلتفت إلى وقت الحيض ولا عدد الأيام. هذه المرأة التي لها عادة كسائر النساء لها وقت طهر ولها وقت حيض، بعد لها فترة معينة، نفترض على سبيل المثال مثلا في اليوم العاشر، في اليوم العاشر من كل شهر ترى الدم أسبوع، في اليوم العاشر من كل شهر ترى الدم أسبوع، مثلا في 17 تطهر وتغتسل وتصلي، هذه عادتها. ما الذي حصل؟ أطبق عليها الدم 17 و18 و19 واستمر معها، أو ينقطع اليوم اليومين ثم يرجع، هذه تسمى الأم مستحاضة. ما هي المستحاضة؟ المرأة التي أطبق معها الدم فلا ترى الطهر، أو تراه اليوم واليومين فقط، هذه تسمى مستحاضة. المرأة المعتادة، عرفنا المعتادة إن ما يتعلق بالحيض والاستحاضة تحتاج إلى شيء من زيادة العناية، فالمرأة المعتادة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها ترجع إلى عادتها، ترجع لي شيء إلى عادتها في الوقت وفي العدد، يعني في الوقت أي وقت أي ترك الصلاة، وفي العدد أي عدد الأيام التي تتركها. فالمعتادة ترجع إلى عادتها في وقت الحيض وفي عدد الأيام التي تجلسها. ما الدليل؟ الدليل حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها، أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر. إذن هنا يطبق الدم عليها، أفادع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، إن ذلك عرق، ولكن اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ولكن اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه رواية البخاري. في رواية للبخاري ومسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم وصلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة بنت أبي حبيش إلى أنها تعمل بعادتها. عادتها على سبيل المثال كما ذكرت قبل قليل 7 أيام من العاشر من الشهر، نقول ارجع إلى عادتك. إذن تجلس، ولو فرضنا أن التحيض في اليوم العاشر تجلس 7 أيام، نقول إذا من اليوم العاشر إلى 17 ثم اغتسلي وصلي. هذا معنى الرجوع لي شيء إلى العادة. والمرأة المعتادة إذا رجعت إلى عادتها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يوافق العادة التمييز. معنى توافق العادة التمييز؟ يعني في أيام العادة التي تجلسها ترى نفس أوصاف دم الحيض، نفس دم أوصاف الحيض، فتوافق ما بين العادة والتمييز، وهذا لا إشكال فيه، هذه المسألة لا إشكال فيها. الإشكال في أي شيء؟ حينما تخالف العادة التمييز، حينما تخالف العادة التمييز. بمعنى نفس المثال: في اليوم العاشر إلى 17 ترى دم أحمر رقيق ليس له رائحة، ثم من 20 إلى 27 ترى دم أسود تحين منتج، وهذه أوصاف دم الحيض. فهنا أشكل عند أهل العلم: هل نقول تجلس للتمييز، الظاهر أن هذا هو دم الحيض، أو نقول نرجعها إلى عادتها كما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل منها هل لها تمييز، هل يوافق التمييز العادة أو يخالف، لا، فأرشدها لي شيء إلى أن ترجع إلى عادتها. وهذه من مسائل المشكلة. ولأقتنع أبو عبد الرحمن في وقت من الأوقات كان يرى أنها ترجع إلى التمييز، ثم تغير رأيه وذهب إلى من يرى أنها ترجع إلى عادتها. لا أدري شيء، لأن المسألة فيها شيء من الإشكال. إذن هذه المعتادة وتعرف العادة. الإشكال الحالة الثانية: إذا نسيت عادتها نقول ارجعي اعملي بالتمييز. إذن امرأة لها عادة 7 أيام في اليوم العاشر، لكن أقول نسيت متى كنت أحيض ووقت الحيض، نعيدها إلى التمييز. نعرف معنى التمييز، أي إذا رأت أوصاف دم الحيض تترك الصلاة ونحو ذلك. إذا زالت أوصاف دم الحيض، رأت الدم الأحمر القاني الرقيق الذي ليس له رائحة، نقول اغتسلي وصلي. لأجل أي شيء؟ لأن دم الحيض معروف. بل في حديث فاطمة بنت حبيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وغيره: إن دم الحيض أسود يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف، يعني له عرف، له رائحة، في ضبط يعرف أي تعرف النساء. هنا يحمل بالتمييز، لكن يقول لي أن هذه الرواية عن رواية
إن دم الحيض أسود غريب ليس محفوظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجع لفاطمة كما في الصحيحين إلى أي شيء؟ إلى العادة، ولم يرجعها إلى التمييز. فنقول ترجع للتمييز، ليس لها تمييز بمعنى لا دم الحيض على وصف واحد. المعتادة التي نسيت العادة وليس لها تمييز لازم في المعتادة. الحالة الأولى أن نقول تعمل بالعادة، إذا اختل شيء من معرفة العدد أو الوقت خلاص لا نلتفت لعادتها، نرجع شيء إلى التمييز لأنه أقوى. أصل المسألة هل نعيدها إلى التمييز من غير التفات العادة؟ أصل المسألة فيه شيء من القوة، فكيف إذا الآن اختلت العادة عندها؟ هي لا ترى من ثلاث أحوال. الحالة الأولى المستحاضة المعتادة التي نسيت عادتها، ونسيت عادتها يعني نسيت الوقت والعدد. إذا اختل الآن أحد الشرطين الوقت والعدد لا نلتفت لعادتها السابقة، نرجع إلى شيء إلى التمييز. إذا كان أقول ما عندي تمييز نقول نرجع مرة ثانية إلى عادتها مرة ثانية. قل أثاث أحوال، الحالة الأولى أن تذكر الوقت وتنسى عدد أيام الحيض، الحالة الثانية أن تنسى الوقت لكن تذكر عدد أيام الحيض، الحالة الثالثة أن لا تذكر شيئا. إذا كانت تذكر الوقت لكن تنسى عدد أيام الحيض، تقول وقتي في العاشر من كل شهر لكن كم كنت حيض نسيت، نرجعها نقول اجلسي في اليوم العاشر. طيب كم تجلس؟ هي ليس لها تمييز الآن، نقول اجلسي عادة نسائك، تنظر إلى أخواتها وبنات عمها التي في سنها فتعمل. تقول مثلا بنات عمي وأخواتي جسمها مثلا 8 أيام، نقول اجلسي 8 أيام ثم اغتسلي وصلي. إذا كانت تذكر العدد، تذكر أنها تقول كنت أجلس 7 أيام لكن في أي وقت من الشهر نسيت، نقول تحرّي على قدر الوزن، أجلسي العدد. إذا قالت لا أستطيع أن أتحرّى الأيام، نقول من أول الشهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثالثة لا تذكر عددا ولا وقتا، لا ما عندها تمييز. إذا أردت أن أختصر أعجمت المسألة أكثر، وأنا هذا أنا أبسط لعل الله بارك فيكم. أذكر الآن حتى ننتهي من درسنا، ثم لا يمنع بعد الصلاة أن أناقش بعضكم، اللي يريد استفسار ما في بأس، واللي يذهب يصلي حتى في مسجده لا بأس. الحالة الثالثة هي الأصل لها عادة، تعرف الوقت وتعرف عدد أيام الحيض. الحالة الثالثة تقول الآن لا أعرف الآن لا أذكر لا وقتا ولا عدد الأيام وليس لها تمييز، لو كان لها تمييز أصلا لا تفت لعادتها. إذا كانت اختل أحد الأمرين لا نلتفت، نرجع مرة إلى التمييز. فنقول تحيضي عادة نساء أهلي من أي وقت؟ نقول الشاهدي قالت ما أستطعت من أول شهر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه أحوال المعتادة إذا نسيت أيام الحيض ووقت الحيض، إذا نسيت عدد أيام الحيض ووقت الحيض محيلها لي شيء إلى التمييز. إذا المعتادة ترجع إلى عادتها، ترجع أولا إلى عادتها. الحالة الثانية إذا نسيت أحد الأمرين، يعني إما نسيت وقت الحيض أو عدد الحيض، نلغي العادة ونرجع لي شيء إلى التمييز، ترجع إلى التمييز. إذا لم يكن لها تمييز نقول هي لا تخلو من ثلاث أحوال، لا تخلو من ثلاث أحوال. تستطيع أن تقول الآن عندنا 1 و2 تكون 3 و4 و5 حسن. الحل الأول أن تكون تذكر الوقت يعني وقت الحيض لكن ناسي العدد، نقول في وقت الحيض اترك الصلاة، تقول كم من يوم ارجع عادة نسائك. الحالة الثانية تقول أذكر العدد لكني نسيت الوقت، لكني نسيت الوقت، ماذا تصنع؟ تجلس عدد الأيام. الوقت ما في أي وقت تترك الصلاة؟ نقول اجتهدي في التخمير، قالت ما عندي اجتهاد، نقول من أول شهر. الحالة الثالثة لا تذكر لا وقتا ولا عددا، ماذا تصنع؟ من أول الشهر على عادة نسائها.
ما الدليل على أنها تجلس عادة نسائها؟ ما الدليل على أن المستحاضة تجلس عادة نسائها؟
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي. تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وهو الحاصل بين العلم صحة وضعفة عند المتقدمين، وخلافه قوي، والناس تميل إلى تصحيح حديث حمنة والله أعلم. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 ليس من باب التشهي، إنما هو من باب الاجتهاد. فلو كانت نساءه يجلسن أكثر من 6 و7 اجلسي على عادة النساء، لو كانت النساء يجلسن أقل من 6 فليس على عادة نسائها. هذه المعتادة. لكن إشكالية في ما يسميه الفقهاء المبتدئة أو المبتدأة. المبتدئة أو المبتدأة يعني امرأة أول ما رأت الحيض استمر معها الدم، المرأة التي أول ابتدأ بها الحيض يعني أصلا صغيرة لم تبلغ، حينما بلغت بالحيض تطبق معها الدم أو ينقطع اليوم اليومين والثلاثة، هذه ليس لها عادة. سنرجع إليه شيء إلى التمييز، سنرجع إليه شيء إلى التمييز. نقول لها مي اجلسي في الأوصاف التي في أوصاف حيض وترك الصلاة، إذا زالت هذه الأوصاف اغتسلي وصلي. فالمبتدأ نرجع إليه أولا إلى التمييز، إذا لم يكن لها تمييز نرجعها إلى عادة نسائها، نرجع إلى عادة نسائها على ما تقدم قبل قليل. من متى تبدأ عادة نسائها؟ من أول ما رأت الدم. نقول من أول ما رأيت الدم اجلسي عادة نسائك. لو قالت نسيت متى رأيت أول الدم، هل هو في أول الشهر أو في آخره، واجتهدي. قالت ليس عندي سياء، نقول من أول الشهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما تلاحظون ما يتعلق بالمبتدئة أمرها آخر. هذه أحكام المستحاضة في الجملة، وما ذكرت قبل قليل لا يخلو من خلاف. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها عرفنا الغير تكون إما لها عادة أو تكون مبتدأ. ترجع إلى القرائن، القرائن كما مر بنا قبل قليل: دم الحيض أسود له رائحة ثخين، الاستحاضة يكون أحمر رقيق ليس له رائحة. ترجع إلى القرائن: فدم الحيض يتميز عن غيره، يتميز عن غيره بالأوصاف التي ذكرتها قبل قليل، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض الأسود، ومستحاضة إذا رأت غيره. عرفنا تعريف المستحاضة التي أطبق عليها الدم أو لا ينقطع إلا الأيام اليسيرة ثم يعاودها، ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهر، وهي كالطاهر يعني حكمها حكم المرأة الطاهر، المرأة الطاهر في كل شيء. نعم في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالواجبات مر بنا قبل قليل: اغتسلي وصلي. ما يتعلق بالمعاشرة، إذا أوجبنا عليها الواجبات الشرعية لأنها طاهر كذلك ما يجوز لها، ومن ذلك المعاشرة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساء مستحاضات، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أزواجهن من معاشرتهن، والأصل أن الزوج يعاشر زوجته، فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع، هذا يدل على أن المستحاضة تعطى أحكام الطاهر في كل شيء، فيما يجب وكذلك فيما يجوز لها. سيذكر أحكام تحرم على الحائض إذا لا تحرم على المستحاضة. وتغسل أثر الدم، مر بنا أن الدم إذا خرج من أحد السببين فهو نجس بالإجماع يجب غسله. النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قال لفاطمة بنت حبيش:
تغسلي عنك الدم وصلي في بعض روايات الحديث وتغسل أثره أثر الدم لأنه نجس وتتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة. مر بنا الكلام على هذه المسألة ولماذا تتوضأ لكل صلاة لرواية البخاري في حديث هشام ابن عروة ابن الزبير عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة فاطمة قال قال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجي الآخر ثم توضأ لكل صلاة حتى يجي الآخر. وعرفنا أن هذه اللفظة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مدرجة من كلام عروة ابن الزبير. وذكرت أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يخرج هذه اللفظة وقال في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركناه زيادة حرف تركناه وهي ثم توضأ لكل صلاة. كما ذكرت أهل العلم جعلوا ثم توضأ لكل صلاة قاعدة لكل من حدثه دائم قالوا يتوضأ لكل صلاة. فإذا كان الحديث لا يصح لا يجب عليه تتوضأ لكل صلاة إنما إذا أحدثت حدثا آخر غير خروج هذا الدم يجب عليها. وحينما قال وتتوضأ لكل صلاة نأخذ منه أنه لا يجب عليها تغتسل لكل صلاة لأنه قال فقط الوضوء حديث أم حبيبة في مسلم وكانت تغتسل لكل صلاة. لكن هذا اجتهاد منها ليس من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شك لو أمرناها تغتسل لكل صلاة لوقع عليه حرج عظيم. فإذا كان الوضوء على الصحيح لا يجب فالغسل أيضا لا يجب من باب أولى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه أحكام تتعلق بالحائض يعني أشياء محرمة على الحائض وكذلك على النفساء. قال والحائض لا تصلي وكل ما يذكره أيضا في النفساء لأنه قال وهو كالحيض أي النفاس وهو كالحيض. إذن الأحكام تتعلق بالحائض تتعلق أيضا بالنفساء. قال والحائض لا تصلي يحرم عليها أن تصلي ليس معنى أنه يسقط عنها يحرم عليها تحرم عليها الصلاة وهذا محل إجماع أي تحريم الصلاة. لماذا لا تصلي؟ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين سألت معاذة العدوية عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت يعني خوارج من حرورة لأن خوارج يجيبون قضاء الصلاة. قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل أريد أن أعلم العلة. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. على هذا لا تصلي لكن لا يجب عليه قضاء الصلاة. وأهل السنة مجمعون على أن الحائض لا تصلي ولا يجب عليها القضاء. الثاني أيضا ولا تصوم ولا تصوم لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي ذكرته قبل قليل لكن يجب عليها قضاء الصيام. إذا كانت لا تصلي كذلك النفس لا تصلي لا تصوم كذلك النفس لا تصوم يجب عليها قضاء الصوم كذلك النفس. قال ولا توطى حتى تغتسل بعد الظهر. قال ولا توطى يقصد هنا الوط في الفرج الوط في الفرج. الدليل قول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن أي في الجماع في الفرج حتى يطهرن أي حتى ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرنا بالغسل فإذا تطهرنا بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هذا دليل ولا تؤطى حتى تغتسل بعد الطهر. حكم عشرة الحائض الوطء في الفرج
وكذلك النفساء. الوضع في الفرج محرم بالإجماع، الوضع في الفرج محرم بالإجماع. التمتع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالإجماع، التمتع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالإجماع. إذن الخلاف في كل شيء فيما بين السرة إلى الركبة ما عدا الوضع في الفرج، والصحيح الجواز، جواز التمتع بما ما بين السرة إلى الركبة ما عدا الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت إحدانا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض تتذر في فور حيضتها، تتذر في فور حيضتها، يعني فور الحيض، يعني أول دم الحيض لأنه يكون كبير، تكون إزار حتى لا ينتشر العدى، ثم مباشرها. وكان أملككم بإربه، يعني يملك نفس الصلصال فلا يقع في المحذور. فيقول فيقال أن الزوج له أن يتمتع بالمرأة الحائض حتى ما بين السرة والركبة بشرط إذا كان يعلم من نفسه عدم الوقوع في الوقت الفرج، أما إذا كان لا يعلم من نفسه الضعف فيحرم. فذلك عائشة قالت: وأيكم كرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أملككم بإربه. هذا ما يتعلق به الوقت، ولا تعطى حتى تغتسل بعد الطهر. قال: وتقضي الصيام، وتقضي الصيام لما تقدم قبل قليل. تلحظون الشيخ رحمه تعالى قال: لا تصلي ولا تصوم ولا تعطى، أي في الفرج. إذن الوقت فيما دون الفرج على ما ذكرته قبل قليل الشيخ يرى الجواز، هذا ظاهر عبارة الشيخ. نأتي الآن إلى مسألة الطواف، سيذكر الشيخ رحمه تعالى في الحج. نأتي إلى مسألة دخول المسجد، حكم دخول المسجد. نأتي حكم قراءة القرآن، حكم مس المصحف. مسألة حكم لبث الحائض في المسجد وكذلك النفساء، هل يجوز للحائض أن تلبث في المسجد أو لا؟ من يرى المنع يستدل بحديث ابن عطية وفيه: ويعتزلن الحيض المصلى، حديثها في الصحيحين. وجه الاستدلال ويعتزلن الحيض المصلى، وجه الاستدلال أن مصلى العيد يعطى أحكام المسجد، فإذا كانت تعتزل مصلى العيد من باب أولى أن تعتزل المسجد فلا تلبث في المسجد، هذا وجه الاستدلال. واللي يظهر لي والله أعلم أن نهي الحائض من الصفوف كنا تعتزل المصلى لا لأجل المكان، إنما حتى لا تقطع الصفوف، وإلا المصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ليس محصورا، إنما هو أرض فضاء، يمكن المكان اللي جلست فيه الحيض هذه السنة أو هذا العيد، العيد الذي بعده تكثر النساء وتجلس فيها المصليات، فاعتزال الحيض المصلى لا لأجل الحيض، إنما حتى لا يقطعن صفوف المصليات والله أعلم، يكون خلف المصليات. أيضا يستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حديث عائشة كما تعلمون في الصحيحين. وجه استدلال يقولون: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الطواف لأن الحائض يحرم عليها أن تدخل المسجد، هذا وجه استدلاله. وكان بحزم استدل بالحديث على جواز دخول الحائض المسجد لعل يشير إليه. وليظهر الله أعلم أن النهي لا ليس لأجل أن الحائض ممنوع، إنما هو لأن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف، الطهارة من حيث شرط لصحة الطواف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف لا لأجل الدخول المسجد. ثم فرضا أنها ممنوعة من دخول المسجد الحرام، هل نقيس بقية المساجد على المسجد الحرام؟ لا يمكن، المسجد الحرام له خصائص لا ليست لغير من المساجد، من ذلك مثلا حرمة دخول الكفار في المسجد الحرام بخلاف بقية
المساجد. من أدلتهم وهو من أصرحها لو صح: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. كما تلاحظون الحديث نص في المسألة لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أهم أدلة من يمنع لبث الحائض المسجد. فرق بين المرور وبين اللبث. الكلام على شيء أنها تجلس تلبس في المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره من المساجد. أما من يرى الجواز يقول الأصل الجواز ولا يوجد دليل على المنع. أعطونا أدلة المنع إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. يقول لا مانع أيضا نعطيكم أدلة على الجواز. ابن حزم استدل بهذا الحديث على الجواز. قال الحاج يدخل المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فإذا كان الحاج يدخل المسجد الحرام فأيضا الحاج تدخل المسجد الحرام. هذا استدلال وفيه نظر. أيضا من الأدلة التي يستدل بها قصة المرأة وحديثها في صحيح البخاري التي لها حفش في المسجد. لها حفش يعني خيمة صغيرة في المسجد. قصتها معروفة في صحيح البخاري صاحبة الوشاح. الأصل في النساء أنهن يحب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى هذه المرأة عن اللبس في المسجد إذا حاضت وأوجب عليها الخروج. فالأصل يظهر أنها كانت تحيض ومع ذلك ما نهيت وقت الحيض من البقاء في المسجد. أيضا في مسلم حديث عائشة قال ناولين الخمرة من المسجد، قالت يا رسول إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. إن حيضتك ليست في يدك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدك لا تباشر المسجد فيجوز. على هذا الفرج فرج الحائض لا يباشر المسجد، فعلى هذا يجوز أن تدخل الحائض المسجد لأنها لا تباشر بفرجها المسجد. وبهذا حديث استدل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الحديث. على كل حال عندنا الأصل البراءة، فلو تمسك متمسك بالبراءة لا تفعل ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية حكم مس الحائض القرآن. حكم مس الحائض القرآن، والمقصود بالمس أي تمس المصحف مباشرة. أيضا هذه أهل العلم يلحقون الحائض بالجنوب، يلحقون الحائض بالجنوب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي أن مس المصحف بغير من هو على طهر. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي أن مس المصحف لمن هو على غير طهارة، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، لكن قد يقال في مجموعة تدل على أن المسألة لها أصل. أيضا أهل العلم يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى أنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. قالوا أخبر الله عز وجل أن الصحف التي بأيدي الملائكة لا يمسها الملائكة وهم مطهرون، فكذلك الآدمية. ذكر الشيخ الإسلام تعالى إجماع الصحابة أنه لا يعلم خلافا، وكذلك من رجب لا يعلم خلافا بين الصحابة اشتراط الطهارة لنفس المصحف. هذا دليل الجمهور على اشتراط الطهارة لمس المصحف. سيقسمون الحائض والجنوب، لكن يبدو العلم أنه لا يصح النقيس المحدث حدثا أصغر أو أكبر على الحائض، لأن المحدث يستطيع أن يرفع الحدث بخلاف الحائض لا تستطيع أن ترفع حدثها. هل يبدو العلم الجواز للحاجة؟ وهذا مذهب المالكية ينصون على الجواز. جمعتكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا حكم قراءة القرآن للحائض، والمقصود قراءة حفظا، قراءة حفظ. هل يجوز الحائض أن تقرأ القرآن أو لا؟ ما يتدلون بحديث علي رضي الله تعالى عنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن جنوبا. ورد حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيء من القرآن، وكلاهما لا يصح، كلاهما لا يصح. والأصل أن المرأة
تشرع لها قراءة القرآن هذا الأصل قبل الحيض وبعد الحيض. فالأصل المشروعية، فلو كانت الحائض تنهى عن قراءة القرآن لدل الدليل الصحيح الخاص، كما منعت من الصلاة من الصيام من الطواف لدل الدليل الخاص والله أعلم على منعها. فلما لم يرد دليل على منع المرأة الحائض فليقال بجواز والله أعلم. أما الطواف سيمر بنا إن شاء الله الكلام على طواف الحائض. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، أشرت إلى أقل الحيض وأكثر حيض، وكذلك ما يتعلق بالمرأة متى ما رأت الحيض فهو حيض، سواء كانت 9 سنين 8 سنين أو زادت عن 50 أو 60 متى ما رأت الدم فهو حيض. لماذا؟ لأنه مما تحتاجه النساء، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما علق ربنا تبارك وتعالى الأمر بأي شيء بوجود الأذى، ويسألك عن المحيض قل هو أذى. فمتى ما رأت المرأة الحيض حتى ولو كان في 60، نعم حتى ولو كان في 60، هذا تسأل عن المرأة متى وتتصل، تقول أرى نفس دم الحيض وقد تجاوز 50، تقول إذا كنت ترين نفس دم الحيض دعي الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه فصل أحكام النفاس. النفاس كما مر بنا مأخوذ من الدم، فالدم يسمى نفسا في كلام العرب، فخروج الدم هو نفاس. وعرفنا أن النفاس يبدأ في المرأة مع طلق الولادة إذا كان معه دم، إذا بدأ طلق الولادة ومعه دم فهذا هو النفاس. وطلق الولادة قد يبدأ قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة، تختلف النساء، وربما يبدأ ثم تعقب الولادة مباشرة. قال: والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض. والنفاس أكثره 40 يوما، أكثر مدة للنفاس 40، إذا استمر معها الدم ما الحكم؟ تستمر. ما الدليل؟ حديث ابن سلمة عند الإمام أحمد وغيره: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها يتعقب بأمرين: الأمر الأول ضعف الحديث، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني على القول بصحته ومن يصححه كالشيخ رحمه الله تعالى، كون المرأة تجلس 40 يوما هذا في الغالب، لكن لا يمنع أن كما أنه لا يمنع النساء يجلسن أقل من 40، لا يمنع أن هناك بعض النساء يجلسن أكثر من 40 يوما، فليس هذا من باب التحديد والله أعلم. وحينما قال والنفاس أكثر 40 يوما على القول بأنه أكثر 40، ماذا على 40؟ الصحابة تغتسل وتصلي، فلذلك أهل المختلفون، بعضهم يقول أكثره 40، بعضهم يقول أكثره 50، بعضهم يقول أكثره 60، بعضهم يقول أكثره 70. هذه المسألة ليس فيها نص، كما تعلمون أن النفاس مما تحتاجه النساء، فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد لذلك حدا دل والله أعلم أنه كالحي، متى ما رأت المرأة الدم فهي نفساء، متى ما طهرت زال عنها وصف النفاس. قال: ولا حد بأقله، يعني لو أن المرأة طهرت بعد الولادة بيومين أو ثلاثة أو أربعة تغتسل وتصلي، فإذا كان لا حد لأقله فكذلك والله لا حد لأكثره. وهذا مشاهد من بعض النساء، بعض النساء تتصل تسأل تقول بعد النفاس بيومين ثلاثة طهرت، ما الحكم؟ تغتسلي وصلي. قال: وهو كالحيض. أهل العلم في الجملة مجمعون على أن أحكام النفاس أحكام الحيض إلا في مسائل معينة. على سبيل المثال مثلا البلوغ يكون في الحيض ولا يكون في النفاس، لأن إذا حبلت يدل على أنها بالغ. مثلا خلاف بعض العلم في مسألة الطلاق، هل يجوز للنفاس أو لا، وهكذا مسائل تبقى هي يسيرة محصورة، وهي أيضا محل خلاف بين أهل العلم. تكون مسألتين تتعلق بالحيض والنفاس. المسألة الأولى هو ما يتعلق بالصفرة والكدرة، والنساء عندنا يسمينه وصف، ترى ما أصفر ما حكمه؟ حكمه إذا كان متصلا بالحيض
أو في آخر الحيض ولم يلبث مدة طويلة يكون مثلا يوم أو بعض يوم، هذا يعطى أحكام الحيض إذا كان متصلا والمدة يسيرة. أما إذا كان لا المدة طويلة، بعض النساء تقول أرى هذه الصفرة أو الكدرة أو ما يسمي بعضهم بالبصر، أرى ثلاثة أيام أربعة أيام ثم أرى الحيض المعتاد، نقول هنا لا تلتفت إليه، يحمل عليه حديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فالأصل أن الدم لا يأتي فجأة، إنما تراه المرأة شيئا فشيئا، ترى صفرة ثم ترى الدم ثم ينقطع الدم ثم ترى صفرة. فإذا كانت الصفرة في أول حيض وفي آخر الحيض فترة يسيرة تقطع كما الحيض، وإن كانت لا طويلة سواء في أول حيض أو في آخر حيض نقول للمرأة تغتسل وتصلي. وكذلك في النفاس في آخر النفاس. من الأشياء المشكلة التي يعانيها طالب العلم في مسألة مشاكل الحيض، تقول لك المرأة ما أسم هل هو دم حيض أو نفاس، تقول المرأة ما أسم هل هو دم الحيض، أو بعض تقول خرابيك. إذا كنت أجيبها أنا، إذا كنت أنت لا تعلمين فكيف أن أعلم؟ فماذا نقول لها؟ نقول لها عليك بالفحص، اذهبي إلى طبيبة وافحصي واعملي بقول الطبيبة. ما دليل الفحص؟ دليل فحص النساء في عهد عائشة رضي الله عنها كان يرسل لها الحيض في القطن يرينا ما حكم هل هذا حيض أو نقدر نصلي، فكانت تقول لا تعجلن حتى ترى النص البيضة. فهنا يدل على عمل بقول الخبير، فإذا كانت عائشة خبيرة في الحيض وتعمل النساء بقولها كذلك الطبيبة الخبيرة وتعمل بقول، لكن لابد من الفحص، الطبيب ليس فقيها. نقول إذا كانت الطبيبة تفحص المرأة تعمل المرأة بقولها، إن قالت هذا حيض فهو حيض، وإن قالت ليس بحيض نقول اغتسلي وصلي. هذا اللي يوجه له النساء في آخر الأمر، إذا عجز الشخص وعيته الحيلة يقال افحص.